إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف. وأرجو من إخواني أن يحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى في تعلمهم كتابه وتعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما أنك تثاب إذا صليت، وتثاب إذا صمت، وتثاب إذا تصدقت، كذلك فإنك تثاب إذا تعلمت. والنصوص في هذا كثيرة لا يتحملها المقام. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مع قول الله تعالى في شأن نبيه لوط صلى الله عليه وسلم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قوله تعالى ولوطا، أي واذكر لوطا، العامل فيه واذكر لوطا، ففيه التذكير بالأنبياء وقصصهم لأخذ العبر وللتثبيت والتصبير. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر بالأنبياء من قبله، ولوطا العامل فيه واذكر. تكرر هذا الأمر بالتذكير: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، وهكذا عدة آيات: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فأمرنا أن نذكر بالقصص، قصص الأنبياء. وكما سلف فإن عددا من العلماء قالوا في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال فريق من الشراح إن القرآن جزئ على الإجمال إلى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالقصص والأخبار، جزء يتعلق بالتوحيد والمعتقد، جزء يتعلق بالتشريعات والأحكام. فكانت سورة قل هو الله أحد ثلثا بهذا الاعتبار، إذ أنها تشمل أغلب وأعظم أركان التوحيد والإيمان. أعود قائلا: قال تعالى ولوطا، أي واذكر لوطا، وذكر به أيضا. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، فلا يذكر قومه فقط، ولكن يذكر من يأتي من بعدهم أيضا، لقوله: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وإلا فالقرشيون المشركون من أهل مكة ما كانوا يعرفون هذه الفاحشة، ما كانوا يعرفون هذه الفاحشة إتيان الذكران من العالمين. وينقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: لولا ما ذكر الله في كتابه في شأن قوم لوط ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. فالفاحشة هذه لم تكن متفشية في قريش. نعم قد كان هناك الزنا واتخاذ العشيقات، لكن كله انصب على رجال مع نساء. أما هذه الفاحشة، فاحشة قوم لوط، فلم تكن معروفة في أوساط القرشيين. ولكن ولأن الله قال لأنذركم به ومن بلغ، فالتذكير ليس لقوم رسول الله فحسب، ولكن لمن بلغه هذا التذكير كذلك إلى قيام الساعة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، دل هذا على أن هذه الفاحشة لم تكن عرفت قبل نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. كلمة العالمين كما هو معلوم تطلق على أشياء ويعرف معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة العالمين جمع عالم، قال بعض العلماء تطلق على ما بين السماوات والأرض. قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تطلق العالمين على الثقلين الجن والإنس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والنبي أرسل إلى الثقلين. تطلق العالمين على البشر، قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه يستلهم المعنى. وهكذا كثير من اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيها، ولكن يؤخذ المعنى المناسب من السياق الذي وردت فيه الكلمة. كلمة السيئة، كلمة المعصية، كلمة الأمة، جل اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويؤخذ كل معنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. أتأتون الفاحشة، الفاحشة في الأصل ما فحش من الأقوال أو الأفعال، ولكن قد تطلق على شيء خاص في موطن من المواطن. قال ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أحيانا تطلق على زواج امرأة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حين تطلق على ما فحش من الأقوال والأعمال، يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وليس النبي بفاحش ولا بذيء عليه الصلاة والسلام. وحين تطلق على فعل قوم لوط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم في الآية الأخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أن يمارسون هذه الفاحشة لا وجل ولا خجل ولا حياء، بل بعضهم ينظر إلى بعض وهم يعتلون بعضا عياذا بالله. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، تركتم النساء اللواتي خلقهن الله لكم، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وذهبتم إلى خلاف الفطرة فأتى الرجال والنساء يعتلين النساء أيضا. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. المسرف المتجاوز للحد، تجاوز الحد في الذنوب والجرائم، الأسرف على نفسه. وفي الآية الأخرى بل أنتم قوم تجهلون، فهم جهلة ومسرفون، أنتم قوم مسرفون. كيف كان الرد من قومه؟ قال تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. لماذا يخرج لوط عليه السلام ومن معه من القرية؟ الجريمة التي ارتكبوها إنهم أناس يتطهرون، فأصبح التطهر جريمة في عرف أهل الإجرام وأهل الشر والفساد، أصبح التطهر جريمة كما أن الإيمان جريمة عند أهل الكفر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالاستقامة جرم عند أهل الشر والفساد يعتبرونها جريمة، وتطهر جرم عند أهل الشر والفساد. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا ليس في هذه الجريمة النكراء فحسب، بل كل مستقيم يسعى الطغاة والبغاة لإخراجه من بلاده. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والآن عياذا بالله من الكفر والكافرين، دول أوروبا الكافرة كبريطانيا التي تتشدق بالحريات وهي دولة الإجرام ورأس الكفر في العالم مع الشياطين الأمريكيين، يدرسون هذه الجريمة النكراء في المدارس في الابتدائية عملية للأطفال. والذي يعترض أو يعترض أهل يخرج، وكثيرا ما يخرج من البلاد أصلا. وأصبح الذي يريد أن يحظى بأعالي الشهادات من هذه الدول الكافرة يقر بفعل قوم لوط ويقر بالمثلية، وإلا ولا يحرم من هذه الشهادات. وبئست الشهادات، وتعست أمريكا وتعست أوروبا. نفس الشيء الذي سلكه قوم لوط سلكه الأمريكان والإنجليز والأوروبيون، ولكن بصورة أشد وأنكى، فإنهم جعلوا من وراء ذلك توارث. يعني يرث الزوجان صاغوه كزواج في ملتهم الباطلة، يتزوج الرجل ويرثه، ويرث كل واحد الآخر كمارث الأزواج. تجاوزوا الحد الذي فعله قوم لوط عياذا بالله، تجاوزوا الحد لأنهم قننوه كقانون، وجعلوا توارث بين الزوجين. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا جرم أن يسلك الكفار هذه المسالك، فأسلافهم سلكوها. تقول: تسترحم كافرا، ما الذي صنعته؟ ما أنت صنعت أنك مؤمن إرهابي متخلف. يا جماعة أنا ما عملت شيء، أنا أصلي وأصوم. لا، عرف الإجرام لا يسمح لك أن تكون رجلا صالحا في وسط نبتة سوء. والشواطئ خصصت للعراة، إذا فقط دخلت تستر السوءتين، تستر السوءتين فقط، رجلا كنت أو امرأة تطرد شر طرده. لازم تتعرى تعريا كاملا والعياذ بالله. قال تعالى: فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابر تطلق على معاني أيضا: الغابر الماضي والغابر الباقي. تقرأ كتاب العبر في أخبار من غبر، والغابرين باقين في العذاب كذلك. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أقول بالله التوفيق، هذا يلزمنا بأن نمر مرورا سريعا على قصة هذا النبي الكريم لوط صلى الله عليه وسلم. فهو من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فبهداهم اقتده. فأمرنا بالاقتداء بلوط صلى الله عليه وسلم، وكشيء عارض لا يجوز أن تقول على من يفعل فعل قوم لوط، لا يجوز أن تقول لوطي، لا تنسب لوطا إلى هذه الفعلة، إنما تقول يفعل فعل قوم لوط. أما لوط عليه السلام نبي كريم طاهر عليه الصلاة والسلام ومتطهر عليه الصلاة والسلام، هو وأهل بيته إلا امرأته، في قوله سبحانه إلا امرأته دليل على أن الرجل لا يغني عن زوجته شيئا، ودليل على أن الرجل قد لا يعلم كثيرا من أمر زوجته المتسترة بالإيمان المتسترة بزي غير حقيقتها. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فيمكن أن تخدعك امرأة تظهر لك كل جميل وتكن أخبث الخبائث فخانتاهما، ليست الخيانة خيانة فراش إنما خيانة في الدين. قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. فكانت تظهر له أنها راضية عن أفعاله وتبث خبره للناس والعياذ بالله ولأهل الشر. فمهما صنعت أنت بشر لا تستطيع أن تكتشف من أمامك مهما بذلت. ولقد قال الله لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وإن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا. الله يقول للنبي محمد هذا الكلام، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. ولما أمر الله جل ذكره باختبار وامتحان المهاجرات المؤمنات قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن. وبعد قال الله أعلم بإيمانهن، يعني استعينوا بالله في معرفة إيمانهن فإنكم قد تخفقوا في اكتشاف إيمانهن من عدمه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هو العليم. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته، فيه الدلالة على أن الزوج لن ينفع زوجته إذا لم تكن مسلمة وتقية. ولقد قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه. أعود قائلا إن ربنا أمرنا بالاقتداء بلوط ضمن الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام، فلازم أن نعرف شيئا من سيرته، لازم أن نعرف شيئا من سيرته حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اتبع سبيل من أناب إلي، وهذا ممن أنابوا إلى الله عليه الصلاة والسلام. أولا دفع إشكال، الله يقول في كتابه الكريم تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته إلى أن قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. فهل لوط من ذرية إبراهيم؟ الجواب لا، وكان معاصرا له صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به. إذن فما دفع الإشكال؟ دفع الإشكال أن يكون عود الضمير في قوله ومن ذريته عائد على نوح صلى الله عليه وسلم، فهذا أقوى ما يدفع به الإشكال، أن قوله ومن ذريته عائد على نوح ونوح هدينا من قبل ومن ذريته، أو يقال كما قال بعضهم وإن كان القول ضعيفا أنه ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، وليس عندنا من الأدلة ما يثبت ذلك. قد قيل إن لوط اسمه لوط ابن هاران، هاران أخو إبراهيم، ولا دليل عندنا على هذه التسمية. وأكثر الأنبياء لم تذكر أسماؤهم صراحة، عفوا لم تذكر أسماء آبائهم صراحة، إنما قل جدا من ذكر اسم أبيه. تكلف المؤرخون تسميات الله أعلم بثبوتها من عدمه، ونحن لا نثق في المؤرخين، لا نثق كثيرا في المؤرخين. فجاء رجل إلى علي قال نعلم التاريخ وليحرر السند، قال كيف؟ قال أعلم التاريخ من لدن آدم إلى الآن. قال كيف ذلك؟ والله يقول عادم وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. قال نعرف هؤلاء الكثير. قال كيف ذلك؟ والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت هذا المؤرخ. فالشاهد أننا لا نثق في نسب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق. تكلف عدد من أهل العلم تسمية آباء الأنبياء، تكلفوا تسمية والد لوط عليه السلام ووالد نوح عليه السلام ووالد هود عليه السلام بلا مستند من كتاب ولا من سنة. نقول نحن لا نثق في المؤرخين إلا في القليل النادر في ذلك التاريخ المدعم بما يثبت صحته من الأدلة. والشيء بشيء يذكر، لا نثق فيما كتب في التاريخ المصري عن الفراعنة ونحو ذلك مما نقله بطليموس الكافر الفرنسي الكافر الذي قالوا أنه اكتشف، عفوا لا أقول بطليموس، أعوذ بالله، شامبليون الكافر الذي زعم أنه فك حروف اللغة الهيروغليفية المصرية وبدأ يترجم التاريخ على هذا الأساس الذي فسر به الأحرف التي وجدها على حجر رشيد، ومن ثم طفق ينشئ تاريخا مزيفا مزورا مكذوبا لخدمة مصالح أهل الكفر. فاختلق توت عنخ آمون وأحمس وتحتمس وحتشبسوت ومينا و خوف وأسماء، ونحن لا نثق في هذا الشخص ولا في هذه الترجمة لأمور. أولها وأعظمها أو أولها وأعظمها أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، وهذا فاسق لا شك كافر. ثانيا لأن هذا الأفاك الكذاب ما ذكر اسم أي نبي في ترجمته للتاريخ المصري من الأنبياء الذين نزلوا مصر، لم يذكر موسى ولم يذكر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عيسى ومروره عليه السلام بمصر، لم يذكر شيئا أبدا يتعلق بأي نبي، ولم يذكر شيئا عن وحدانية الله والصراعات التي كانت قائمة بين المسلمين والكفار لإثبات أن الله إله واحد، للدفاع عن إلهية الله، عن التوحيد، ما ذكر أي شيء يتعلق بهذا. فلذلك نرمي به وراء ظهورنا ولا نبالي. ولا يحزن إخواني أساتذة الجامعات الذين يدرسون التاريخ المصري المزيف الذي زيفه شامبليون ومن تبعوه بزعمهم أنهم عرفوا الحروف الهيروغليفية، وأسألكم هل ذكر أي نبي في تراجمه ويصف الصديق عاش حقبة طويلة من حياته في مصر كما هو معلوم، لم يرد له ذكر أبدا، ولا ذكر للخليل إبراهيم، ولا ذكر لموسى عليه السلام، ولا ذكر لهارون، ولا ذكر للتوحيد أصلا، ولم يترجم الشرك والتوحيد ترجمة نيرة نستفيد بها ونستأنس لمعرفة كيف كان الصراع بين الشرك وبين الكفر. فكونوا على حذر من دراسات التاريخ وما سوى ذلك من التواريخ، تواريخ الخلفاء والأمراء والملوك، التاريخ يكتبه الأقوى ويزيف التاريخ بقوته وسلطانه، ويأتي حاكم أظلم بعده يغير كل ما كتب ويكتب كتابات جديدة، ويدرسون ما شاءوا من التواريخ ويحذفون ما شاءوا، هذه أمورهم مع التاريخ. فلذلك كتاب الله خير كتاب، وسنة رسول الله خير السنن، وصدق الله إذ قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. أرجع إلى ذكر لوط صلى الله عليه وسلم فأقول: لوط عليه السلام كان في زمن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان من الفئة القليلة المؤمنة بإبراهيم عليه السلام. قال تعالى: فآمن له لوط. لوط آمن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم وصدقه، ومن الله عليه بالنبوة، من الله عليه بالنبوة عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إن إبراهيم عليه السلام أرسل لوطا للدعوة إلى الله، أرسله للدعوة إلى الله في بلاد الشام، وعلى الأخص الأردن، وعلى أخص الأخص إلى مدينة سدوم وما حولها، كذا ذكروا عن المفسرين في تفاسيرهم. وسلام ذلك من قول الله تعالى للقرشيين في رحلة الشتاء والصيف: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى في شأن قوم ثمود وأصحاب الحجر وشأن قوم لوط: وإنهما، أي قوم ثمود وقوم لوط، لبإمام مبين، طريق واضح يراهم المار ويعرفهم ويعرف ديارهم. فذهب إلى ثمود فدعا أهلها، عفوا، ذهب إلى سدوم فدعا أهلها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام جميعا، يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوهم إلى التوحيد فتأبوا عليه ورفضوا التوحيد. وقال بعض العلماء: إن الله سبحانه لا يعذب الكفرة بالشرك وحده في الدنيا، عذاب الشرك قد يؤجل إلى الآخرة، لكن يعذبهم إذا انضم إلى الشرك جرم آخر في الدنيا. فمثلا قوم فرعون كفر، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، لكن انضم إلى فعله أنه يذبح الأبناء ويستحيي النساء. مثلا قوم شعيب انضم إلى كفرهم تطفيف المكيال والميزان. قوم عاد انضم إلى كفرهم الطغيان والبغي، قالوا من أشد منا قوة. وهكذا إذا انضم إلى الشرك جرم آخر أخذوا بالجرمين. نعم، قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون. قالوا: وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط في الدنيا، حتى ينضم إلى الشرك جرم آخر، فحينئذ يؤاخذ بالأمرين إن شاء، والأمر مرده إلى الله في كل ذلك. شهد أنه دعاهم إلى عبادة الله فتأبوا عليه، ورفضوا عبادة الله وحده لا شريك له، وقادهم هذا الشرك. فالأعمال تنبثق من المعتقدات، الاعتقاد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. فماذا كان؟ رفضوا الشرك، رفضوا التوحيد، وبقوا على الشرك، وأعرضوا نبيهم، وانضم إليهم فعل آخر وهو إتيان الذكران من العالمين. استغنى الرجل عن زوجته الحلال التي أحلها الله له، وأصبح يعلو الرجل للآخر. واستغنت المرأة عن زوجها وأصبحت تفترشها امرأة أخرى، عياذا بالله. ينصح بترك ذلك، يأبون إلا فعل ذلك، يفعلون ذلك في النوادي والمجتمعات، في الطرق والساحات، كل ينظر. تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون في ناديكم المنكر. في النوادي والتجمعات يفعلون هذا ويتبجحون به ولا يستثيرون. بل وانضم إلى ذلك شيء أقبح، واغتصاب الرجال. لا يفعل هذا مع ذاك بالتراضي، لا. الطرق يا أخي، في قطاع طريق على قطاع طرق، مرة واحد وسيم ولا واحد جميل، تعالى إنكم لتأتون رجالا وتقطعون السبيل، يقطعون الطرق لفعل الفاحشة ولسلب أموال الناس أيضا. لوط عليه السلام ينصح، يعظ، يذكر صلى الله عليه وسلم، ولكن ولا تحين تذكير، ولا ينفع التذكير مع قوم أعمى الله قلوبهم، شهوتهم مستعرة، ويصفون هو بالجهل والتطرف، ويصفون هو بالتخلف والرجعية، كما هي ألفاظ الكفار وألفاظ أهل الإجرام التي يطلقونها في كل زمان وفي كل مكان على المصلحين وعلى أهل الإيمان. اتهموه أنه متطهر، ومن ثم إما أن تسكت وإما أن تطرد من البلاد. هذا الحل عندنا، إما أن تسكت وتقر وتذن، وإما أن تطرد من البلاد. هذا شأنهم مع لوط صلى الله عليه وسلم. ولما تفشى الإجرام وازداد وانتشر، وربك يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وليس بغافل عما يعمل الظالمون، ربنا يسمع ويرى ويغار. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن. فالله يغار، يغار على محارمه وعلى حدوده أن تنتهك. الله يسمع ويرى، ويسمع نداء نبيهم لوط لهم، وكيف يهددونه بالإخراج من البلاد عليه الصلاة والسلام. أراد الله سبحانه وتعالى، وكما قال في كتابه الكريم: لكل أمة أجل. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أن يعذبوا في الحال، لكن لكل أمة أجل. فهذا في المواساة لنا أمام أعداء الله اليهود، قطع الله دابرهم في كل وقت وكل حين. والأمريكان والأوروبيين الكفر الظلمة ومن عاونوهم، هؤلاء الكفر الظلمة. قد يقول قائل: يا رب أنت تسمع وترى، تسمع أنين الأطفال وصريخ الأمهات، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماوات، فيا ربي لما تتركهم يفعلون ذلك؟ فالجواب: لكل أجل كتاب، لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. فالله هو أرحم الراحمين سبحانه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه فعل قوم لوط حان وقت تعذيبهم، حان وقت تعذيبهم. ماذا كان لما حان وقت تعذيبهم؟ مرت الملائكة الكرام في صورة بشر، هم ذاهبون إلى تدمير مدائن قوم لوط، ونسأل الله أن يدمر على الأمريكيين الكفرة ديارهم، وعلى الأوروبيين الكفرة الظلمة ديارهم، وعلى اليهود الأثمة الظلمة ديارهم. ذهبت الملائكة إلى ديار قوم لوط، وهم في طريقهم إليه وإلى القرى مروا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، مروا بإبراهيم في صورة شباب حسان، قام على ضيافتهم أحسن إكرام ضيافة، ولم يسألهم أولا من أنتم، فالضيف له حق. قام إبراهيم وزوجه سارة عليه السلام بحق الأضياف في الإكرام دون ما سؤال، بل وبسرعة وخفة وفي خفاء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين عليه الصلاة والسلام. في النهاية رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، من العادة إذا لم تأكل عندي أخاف منك. العرب كان عندهم وفاء، كان عندهم وفاء، إذا أكلت عندي يصعب أن تغدر به، إذا ما أكلت عندي فكأنك تضمر لي شيئا خفيا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. لا أخرى قال إن منكم وجلون، في دليل على أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين. إن منكم وجلون، قالوا لا توجل، إن أرسلنا إلى قوم لوط. فأخبروه بوجهتهم، نحن رسل من عند الله، ليس من شأننا أن نأكل الطعام كذا، ولكننا متجهون لتدمير مدائن قوم لوط. وعرضا بشروه بالغلام الحليم، بشروا سارة أنك سترزقين يا سارة أما قريب بغلام حليم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فصكت وجهها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذهب الخوف عن إبراهيم واستأنس، وسبحان الله نبي يكلم ملائكة وهو يراهم ويسمعهم ويعرف أنهم ليسوا ببشر، ويكلم الملائكة. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب من الملائكة الإمهال، يصبر عليهم لعل الله أن يهديهم. يثني ربنا على إبراهيم، وهذا من أدب التوجيه. يقول تعالى إن إبراهيم لحليم، والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، أواه منيب، ولكن يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. تركوا إبراهيم عليه السلام واتجهوا إلى لوط في بلاد سدوم. هم طبعا لا يسيرون على الأقدام، في لمح البصر يكونون عند لوط صلى الله عليه وسلم، استأذنوا لوطا في الدخول عليه، فرأهم لوط شبابا حسانا صلى الله عليه وسلم، فحصل له انزعاج عظيم وابتلاء عظيم. لا يحب أن يغفر في الأضياف، لا يحب أبدا أن ينال من أضيافه، لا يحب أبدا أن يصيب أضيافه أي مكروه ولا أي سوء. ولكن حزن حزنا لأنه خارج عن البلاد، ليس من أهل البلاد، ليست له قبيلة ولا عشيرة تدافع عنه. قال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، في جواز وصف اليوم بالشدة كوصف لا اعتراض على الوضع، ليس بسب للدهر، إنما وصف الدهر. بهذا أشتجئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.